وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة فنقف على ما وصلنا إليه، وهو الرد على من قال أن العقل يقدم على النقل، حتى نأخذ البحث من أوله إلى آخره. ما زال الكلام موصولا حول غزوة خيبر، وتكلمنا عن قصة الشاة المسمومة التي أهديت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا تكلمنا عن مسألة المزارعة والمساقاة. وقف بنا الحديث حول قول الإمام مسلم عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. فقلنا العلماء حملوا النهي هنا على حديث رافع بن خديج الذي كانوا يزارعون الأرض على الناحية منها تسمى لصاحب الأرض، وتكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل، وقلنا أن المزارعة مشروعة. أما إذا كانت المزارعة بشرط جزء من الأرض للمالك وباقي الجزء للمزارع، قلنا أن هذا الشرط مفسد للمزارعة. بعد ذلك تحريم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. الحمر الأهلية اللي هي الحمر بتاعتنا اللي احنا عارفينها دي، غير لحوم الحمر الوحشية اللي هو الحمار المخطط. فالحمر الوحشية يجوز أكلها، والله عندك نفسي تأكلها كلها. وعايزين نفرق بين الحكم الشرعي وبين ما تشتهيه النفس وتأباه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع على مائدته الضب مشوي فقال: لا أشتهيه. فقام خالد بن الوليد وأكله، والنبي لم يأكله. يبقى التحريم شيء وعدم رغبتك في الشيء أمر آخر. البغال محرمة لا تجوز، أما الخيل حلال. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. أيضا نقول: أنت ما تستطيع أن تأكل لحم الخيل، خلاص. طب الخيل كالحمار، وإن كان عندك كالحمار ولكن هذا حلال وهذا حرام. ونحن ننظر مع الأدلة، ليس بوسعنا أن نخالف دليل، ده الأصل اللي احنا نسير عليه. فدل الحديث على تحريم البغال والحمير وعلى إباحة الخيل. وإباحة الخيل يا أخوان لم تنسخ بل محكمة. وفي الصحيحين عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر، فسكتا. ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكتا. ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهاناكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. خد بالك، لا يفهمن فاهم إن علة التحريم هنا أو إن الحكم هنا معلل. واخد بالك، لأن ثلاث مرات اللي هي أكلت الحمر، أفنيت الحمر، لا نجد حمولة، فنهى عن لحومه. طيب لو الحمر كتير وعندنا المواصلات ومش محتاجينها في حال نولدها ونأكلها؟ أبدا. أمال إيه اللي ذكر هنا؟ ده تعبيرا عن الواقع. ما مدح المشايخ وليس قيد احترازي. كان ده قلناه اللقاء الماضي وهنكمله في الفجر إن شاء الله، لأن عندنا القيد الاحترازي وخرج مخرج الغالب ومفهوم المخالف. الكلام ده لا، لأن هذا تعبيرا عن واقع. زي بالضبط إيه؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، نزلت في الواقع. كان الواحد يطلع الألف بعد سنتين يبقى 20,000 مضاعفة، فالشرع نهى عن ذلك. يبقى هنا إن كان المفهوم أو إن كان المنطوق تعبيرا عن الواقع فلا مفهوم له. طيب بعد ذلك مسألة نكاح المتعة. قلنا نكاح المتعة أن يتزوج الرجل امرأة على فترة زمنية محددة. كم بقى مش فرق، نكاح باطل وزنا ولا تترتب عليه آثاره ويقام على من فعله الحد، إن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد. ومن استحل نكاح المتعة كفر. يعني من قال إن نكاح المتعة حلال ونتجوز كافر، إلا إذا كان بعيد عهد عن الشرع وأتاه خبر الإباحة ولم يأتيه خبر النسخ، وده بعيد وهذا بعيد، ولكن إن وجد خلاص. طيب قال النووي رحمه الله: والصواب المختار أن تحريم والإباحة اللي هو لنكاح المتعة كان مرتين، وكان حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. ده نكاح المتعة قولا واحدا. أيضا مما يتعلق بنكاح المتعة كما ذكرناه في دروس الفقه، النكاح بنية الطلاق لا يصح. لحوم الحمر الأهلية حرام للأحاديث الصحيحة الصريحة، شبهة. روى أبو داود عن غالب بن أبجر قال: أصابتنا سنة. ومعنى كلمة أصابتنا سنة أي منع المطر، ومن ثم منعت الأرض من الإنبات، يقال سنة، كما قال: أصابتهم سنة حصت كل شيء. يقول: فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، يعني الجلالة. الجواب عن هذه الشبهة أن الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الاختلاف، ولو صح الحديث حمل على الأكل منها في حالة الاضطرار. ودمركم المشايخ، يعني ممكن تجد بعض أهل العلم حسن الحديث خلاص ماشي، ما تقفش قباله معايا يا مشايخ، قل له والله على فرض صحة الحديث هذا على وجه الضرورة، لأن قرنت الضرورة في الحديث الظاهرة وهي أصابتنا سنة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قدور لحوم الإبل الحمر الأهلية: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: أو نهرقها ونغسلها. قال: أو ذاك. هذا صريح في نجاستها وتحريمها، ويؤيد الرواية الأخرى فإنها ركس. وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد، ثم نسخ وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر لأنه إتلاف مال، وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فإنه لا بأس باستعماله. طبعا ما تنساش إن كان هذا الإناء فيه طعام أو سائل وولغ فيه كلب فلا لا يطهر إلا بإسكاب الطعام أو السائل وغسله 7 مرات وإحداهن بالتراب. بعد ذلك مما يتعلق بغزوة خيبر، قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة روى البخاري رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. يقول: وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قالت قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. قالت: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فما قلت لهم؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. نعم، هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم أفرح به ولا أعظم في أنفسهم ممن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. هو ده يا أخوانا الذي نتكالب عليه ونحرص عليه. أخونا يقول: يرد إشكال على القول بأن الحديث بأنه لصحة الحديث يحمل على الأكل منها حال الاضطرار، فإنما حرمها من أجلك جوال القرية. قلت لك هذا ليس وصف قيد، بل هذا باعتبار الواقع. يبقى الرد من وجهين: الحديث إما ضعيف، طب على فرض صحته خلاص، هذا من جوال القرية، يعني من واقع كان عند الصحابة رضي الله عنهم، ويؤيده قصة الرجل الذي جاء بعده. طيب، بعد ذلك قصة الحجاج ابن علاط السلمي، وهي قصة طريفة. روى الإمام أحمد والطبراني والنسائي عن أنس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال الحجاج ابن علاط: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أخونا: ما هو الحديث المضطرب وجعل هذا الاضطراب يضعف الحديث أو يسقط به الاستدلال مع وجود حديث صحيح ثابت؟ ما هو الحديث الصحيح الثابت الذي تقول به؟ أخي الفاضل رحمك الله، حكم أهل الاختصاص على الحديث بأنه مضطرب وأنه ضعيف، والقول قولهم. أما قولي أنا لك على فرض صحته، هذا من باب التنزل مع المخاطب، خد بالك. يقول علاط: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي بمكة مال، وإن لي بها أهلا، وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا، يعني أراد أن يذهب إلى مكة يأخذ ماله، فإن علم القوم بإسلامه لن يعطوه شيئا من ماله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. فأتى امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد. يعني كأنه يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم انهزم والمشركون أو اليهود خيبر علوا عليه وأخذوا نساءهم وأموالهم وبيبيعوا فيه، فأنا عاوز أشتري. يقول فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. قال ففشى ذلك في مكة وانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسرورا. قال وبلغ الخبر العباس فعقر وجعل لا يستطيع أن يقوم، ما قدرش يقف. قال معمر فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال فأخذ ابنا له يقال له قثم فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول حي قثم حي قثم شبيه ذي الأنف الأشم بني ذي النعم يرغم من رغم. قال ثابت عن أنس ثم أرسل غلاما إلى الحجاج ابن علاط ويلك ما جئت به وماذا تقول فما وعد الله خير مما جئت به. قال الحجاج ابن علاط لغلامي أقرئ على أبي الفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتيه فإن الخبر على ما يسره. فجاء غلامه فلما بلغ باب الدار قال أبشر يا أبا الفضل. قام قال فوثب العباس فرحا حتى قبل بين عينيه. يقول فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه ثم جاءه الحجاج فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر وغنم أمواله وجرت سهام الله عز وجل في أمواله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. ولكني جئت لمال كان لي هاهنا أردت أن أجمعهم فأذهب به فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي أن أقول ما شئت فأخف عني ثلاثا، يعني اكتم الخبر لمدة ثلاثة أيام إما جمع نفسي وامشي ثم اذكر ما بدلك. قال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته فدفعته إلي ثم استمر بي. فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال لها ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا وقالت لا يخزيك الله يا أبا الفضل، يعني بتعزيه، لقد شق علينا الذي بلغك. قال أجل لا يخزيني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا. فتح الله خيبر على رسوله وجرت فيه سهام الله وجرت فيها سهام الله واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي لنفسه فإن كانت لك حاجة في زوجك فألحقي به. واخد بالك؟ قالت أظنك والله صادقا. قال فإني صادق الأمر على ما أخبرتك. فذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل. قال لهم لم يصبني إلا خير بحمد الله، قد أخبرني الحجاج ابن علاط أن خيبا قد فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثا، وإنما جاء ليأخذ ما له وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب. قال فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر فصر المسلمون ورد الله عز وجل، يعني ما كان من الكآبة أو غيظ وحزن على المشركين. الحديث سنده صحيح. في الحديث جواز الكذب للمصلحة، احنا بنقول ان الوسائل لها احكام المقصد، واخد بالك؟ فالمقصد شرعي لابد ان تكون الوسيله شرعيه. طيب المقصد شرعي ولكن ما نش لاقي وسيلة شرعية. ضاقت بي السبل، والنص الشرعي أباح لي في هذه الحالة أن أكذب. اكذب. مثال ذلك الصلح بين المتخاصمين. كويس، انت بتصلح بين اتنين متخاصمين، عمال تحاول، عجزت وما استطعت الى ذلك سبيلا، ولكن ممكن تخترع كلام من احدهما في حق الاخر يجوز لك بشرطين. الشرط الأول ألا تجد مسلكا شرعيا، الشرط الثاني أن معك الدليل الشرعي، حديث البخاري، حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو أنمى خيرا. ولم يرخص الشرع المطهر في الكذب إلا في الصلح بين المتخاصمين والرجل مع زوجه وفي الحرب. يبقى في هذه الحالة أنا يجوز لي أن أستغدب إن عجزت عن الوسيلة الشرعية ومعي إذن من الشرعي. فالحجاج بن علاط السلمي معه الاثنين، ما يستطيع أن يجمع ماله إلا بهذه الوسيلة. وبعدين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، قال جواز الكذب للمصلحة إذ لم تتحقق إلا به، وقد رخص الشارع في ذلك في ثلاث حالات: تحديث الرجل امرأته ليرضيها، الكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس. وأما شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يتعاطى شيئا من ذلك، وإن كان مباحا لغيره، ولا يعارض ذلك ما تقدم من أنه كان إذا أراد غزوة ور بغيره، فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره، كأن يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب، اللي بنسميها المعاريض. يتكلم بكلام معين يريد معنى معين، والكلام يحتمل يوهم السامع أنه يريد معنى غير الذي يريد. وأما أنه يصرح بإرادته الغرب وأن مراده الشرق فلا. في الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وقاعدة طبعا يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، دي إن شاء الله ستملى عليكم بإذن الله، ولكنها طويلة فأرجئها إلى أمر آخر بإذن الله تبارك وتعالى. ألا محمد نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا لا يخفى عليكم أن الفجر يؤذن على الساعة 3:30، فرجائي أن يراعي بعضنا بعضا.